يعني نختم الدرس بالكلام على كتاب الفقه أخرناه سامحونا. يعني أنا والله أنتم لا تدرون كيف تعطى هذه الدروس، ولله الحمد والمنة، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله. أنا أنتظر الأسئلة، لكن ممكن أنا سأركب المصعد، فممكن لما انقطع ابقوا معي، أنا منتظر أسئلتكم ثم بعد ذلك نأخذ الفقه إن شاء الله. أصدقكم ماشي بقى في الصالة خلاص. أي نعم الموطأ، أنا نسيت الموطأ يوم الاثنين، سامحوني كنت متعبا، فإن شاء الله الموطأ غدا بإذن الله نبدأ به. نعم نبدأ به، لا نبدأ بعد الفقه، بعد الفقه نبدأ بالموطأ. بوريكتم، ونسأل الله أن يشكر لكم تذكيركم.
الشيخ معايا افتح يا لون، الشيخ معايا افتح.
السلام عليكم. الكتاب
يا شيخ الكتاب ده
طيب إلى ختاما لدروس اليوم بإذن الله تعالى الكلام على الفقه والمتن. ونحن كنا قد بلغنا إلى قوله قول المصنف في متن المنهاج قال في كتاب العدد، ما زلنا في كتاب العدد إن شاء الله، نحن على مشارف الانتهاء من الكتاب إلى كتاب الرضاع، وينتهي الكلام على الأحوال الشخصية، ندخل في الحدود. نحن على مشارف الانتهاء من كتاب المنهاج كلية بفضل الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن غاب وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن موته أو طلاقه. هنا عول الأمر، وهذا جديد في المذهب، عول الأمر على اليقين في الموت أو في الطلاق، يعني لابد من اليقين من المفارقة، سواء كان هذا في سنوات معدودة أو في أقل من سنوات معدودة أو في غير. المهم أن الباب على اليقين، أن تستيقن أن تستيقن بموته أو تستيقن أن تستيقن بموته أو تستيقن من طلاقه. ولأن الأصل بقاء الحياة، ولأن ماله لا يورث يوقف فيه، وأم ولدي لا تعتق حتى يتأقن، حتى يستيقن من ذلك. وفي القديم تربص 4 سنين، يعني تتربص 4 سنين ثم تعتد لوفاة وتنكح. طبعا تتربص 4 سنين هذا ليست من أندية نفسها، ولكن المسألة جاءت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثبت أن عمر بن الخطاب قضى بذلك، واشتهر عنه بين الصحابة، ولم نجد نكيرا. وتحديد المدة ب4 سنوات العلماء قالوا بأنه مخالف للقياس، مخالف للقياس. فالجديد هنا الفارق بين الجديد والقديم، أنا أريد أفهم المسألة أصوليا. هم يقولون بأن القديم تبقى 4 سنوات لما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. الجديد قالوا المسألة دائرة على اليقين. طيب، وقالوا وأما اعتمادهم على قول عمر فهو مخالف للقياس. أنا أريد منكم هذه المسألة أصوليا. ما هذه المسألة أصوليا؟ الله أكبر. الله أكبر. ممتاز يا سلفي، سبحان ربي العظيم، ممتاز، لفض فوق. نعم، فضيلة الشيخ السلفي له إتقان. نعم، وجاد أيضا قد وافق على القول، ممتاز ممتاز. هو وأبا الوليد، أبو الوليد الصحيح هو ما قاله سلفي في هذا الباب، وهو أن الخلاف هنا في مسألة قول الصاحب هل هو حجة أم لا. فالاختلاف في ذلك أنهم لو قالوا بأنه ليس بحجة هم يقدمون القياس عليه، هم يقدمون القياس عليه. نعم، لما؟ لأن عندهم قول الصاحب ليس بحجة على خلاف الأصولي في هذا الباب. ممتاز سلفي، بوركت بوركت، لفض فوق. نعم، قال فلو حكم بالقديم قاض نقض على الجديد في الأصح، ولأن المجتهد لا يجوز له تقليد الصحابة في الجديد، فكان مقابله مبني على مقابله. والمعنى بأنه لو قلنا الاجتهاد لم ينتقد بالاجتهاد، هذا تقليد أصلا، هذا تقليد أصلا، فلذلك المجتهد لا يجوز له تقليد الصحابة في الجديد. وهذه طبعا فيها ما فيها من النظر، وإلا فالصاحب قوله حجة حتى في القديم عند الشافعي، لكن هناك قرائن لتثبت قوة الاحتجاج بقول الصاحب. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى ولو نكحت بعد التربص والعدة فبان ميتا، ولو نكحت بعد التربص والعدة فبان ميتا، أي وقت الحكم بالفرقة، صح على الجديد في الأصح. لما؟ لأننا لم نأخذ الأبعد زمنا، ولكن أخذنا مسألة اليقين. نعم، إذ الفرقة والحالة هذه تحصل باطنا قطعا، وهذا خلاف مبني على الخلاف فيما إذا باع ما لأ به على ظن حياته، فبان موت الأب، وهذا قد بيناه في البيوع، وأن البيع يصح في هذا. لما بان، لما وافق الحكم الظاهر قلنا بالصحة في ذلك. فصل، قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، ويجب الإحداد على معتدة، على معتدة وفاة. ويجب الإحداد، والإحداد هو إظهار الحزن بعدم لبس ما فيه من الزينة. ويجب الإحداد على معتدة وفاة، وهذا بالإجماع لعظيم حق الزوج عليه، لعظيم حق الزوج، لعظيم حق الزوج في ذلك. قال لا رجعية لبقاء أحكام النكاح فيها، ويستحب لبائن بانت بخلع أو بانت بانقضاء عدة أو بانت بينونة كبرى بطلاق ثلاثة. قال ويستحب لبائن لأنها معتدة عن طلاق فأشبهت الرجعية، يعني ليس بواجب لكنها مستحب، وفي قول يجب قياسا على المتوفى عنها زوجها. والأظهر المنع لأنها مهجورة لا متفجعة. والمعتدة عدة لبراءة الرحم يعني، والمعتدة عن وطء شبهة هذا لبراءة الرحم، أو نكاح فاسد لبراءة الرحم أيضا، وأم ولد لا إحداد عليهن قطعا لأنه لا زوجية، ولأنه الإحداد بسبب الزوجية. قال المصنف وهو يعني الإحداد ترك لبس مصبوغ لزينة وإن خشن، لأنها المحل أو الحال لا يستدعي زينة ولا يقبل زينة بحال من الأحوال. نعم. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن التي المحتدة أنها قال أو الحادة قال لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، اللي هو يعني صبغ غزله. فالحديث عن أم عطية رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا عند أدنى طهرها كما بينا قبل ذلك، إذا اغتسلت من حيضتها من قسط أو أزفار. فليس لها إظهار الزينة تفجعا على زوجها لعظيم حقه عليه. وقيل يحل ما صبغ غسله ثم نسج. قال وقيل يحل ما صبغ غزله ثم نسج كالبرود التي لها أعلام، وهذا كله للثياب اليمنية التي قال فيها النبي إلا ثوب عصب. فثوب عصب هو ما صبغ غزله ثم نسج، والعصب فتح العين وإسكان الصاد. نعم. والحق أننا نقول كل ثوب مصبوغ الأولى تركه، كل ثوب مصبوغ لأنه زينة في نفسه، كل ثوب مصبوغ الحادة لا ترتديه لأن الثوب المصبوغ زينة في نفسه، فكل ثوب مصبوغ زينة في نفسه فوجب تركه. قال المصنف رحمه الله تعالى ويباح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان. وإن كانت هذه الثياب ثياب نفيسة راقية غالية، لكنها من أجل الصنعة وليس فيها زينة، يعني ما دخلها الزينة. قال وكذا إبرايسم في الأصح، يعني نوع من أنواع الحرير يصح لبسه بشرط ألا يكون ثمت زينة، ألا يكون ثمت زينة. قال ومصبوغ لا يقصد لزينة، يعني الصبغ ما كان صبغا للزينة، احتمال الصبغ كان لإخفاء عيب خياطة أو غير ذلك، لو كان الصبغ ليس لزينة لإخفاء عيب أو غيره فإنه يجوز لبسه. قال المصنف ويحرم حلي من ذهب أو حلي ذهب وفضة لما ورد في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تخطضب ولا تكتحل. فإذا كل أنواع الزينة يحرم عليها ومنها من الزينة لبس الذهب والفضة. فقال الله جل في علاه أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لذلك قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب لأنه زينة في نفسه ولا الممشقة ولا الحلي ولا تخطضب ولا تكتحل. ولو تحلت بالحديد أو بالنحاس أو بالرصاص فالحديد جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها حلية أهل النار. وإن كان العلماء اختلفوا في هذا الكلام على تأويل وتوجيه ليس هذا لسنا بصدد التفصيل فيه على الكلام تخريجا على الكلام على صحيح الحديث. قال وكذا لؤلؤ في الأصح. وإن كان كثير من الناس لا يعلمون اللؤلؤ ولا 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 يعرفون عن زينته شيئا لكن الحق أنه زينة في نفسه فلما كان زينة في نفسه قلنا إذا كان زينة في نفسه إذن لو كان زينة في نفسه إذن لا يجوز لبسه. إن كان زينة في نفسه فلا يجوز لبسه. لذلك قال المصنف وكذا لؤلؤ في الأصح. قال وطيب آسف وكذا لؤلؤ آسف وكذا لؤلؤ في الأصح ومقابله يعني القول الثاني ومقابله ليس كالذهب. والذهب مشهور عند الناس جميعا على أنه زينة. لذلك فإن اللؤلؤ لا يحرم على الرجال والذهب يحرم على الرجال. قال وطيب في بدن. قال وطيب في بدن أي إلا ما كان من الطهر الذي في الحديث السابق بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تتطهر. فلما قالت كيف أتطهر قالت لها عائشة رضي الله عنها أرضاها بعدما جذبتها تتبعي أثر الدم فلها أن تستخدم الطيب هنا فقط. قال وثوب وطعام وكحل يعني يحرم عليها ذلك بالقياس لقيام المعنى والطيب المحرم وما حرم على المحرم. يبقى لو كان الثوب فيه طيب لا يجوز استخدامه لأنه زينة. طعام فيه طيب فيه نكهة الطيب لا يجوز أكله لأن فيه زينة. وكحل فيه طيب لا يجوز الاكتحال به. لكن الكلام على الكحل الحق الكحل في ذاته زينة نعم. ولذلك تجد أن المصنف ماذا قال؟ قال وكل ذلك ما يحرم على الحادة. قال واكتحال بأسمد أو بإسمد لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. فعن أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل بكحل الجلاء فأرسلت مولات لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحل إلا من أمر لابد لها. وهذه دلالة أن الكحل في ذاته زينة. ثم دللت لا يفتون إلا بدليل وهذه قوة الفتوى. ثم دللت وقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا. قال ما هذا أم سلمة؟ قلت إنما هو صبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه طيب. قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل. شوف لأنه في زينة في نفسه. يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قالت قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بالسدر تغلفين به رأسك. فالاكتحال في نفسه زينة لذلك منع. شوفوا انظرنا قال المصنف واكتحال بأزمد إلا لحاجة كرمد يبقى كان علاجا ولذلك صح استعماله علاجا لا زينة. قال واسفداج ودمام وخضاب حناء كل ذلك من أساليب الزينة لا أعرف أنا هذه التي ذكرها الثلاثة التي ذكرها غير الخضاب بالحناء فإنها زينة. إذن الضابط الأعلى في ذلك والقاعدة التامة هو كل ما كان فيه زينة أو وسيلة إلى الزينة يجب منعه يجب منعه. هذا العظيم حق الزوج للمرأة الحادة. قال ويحل تجميل فراش وأثاث ويحل تجميل فراش وأثاث لأن الإحداث في البدن لا في الفراش لأن الإحداث في البدن لا في الفراش. فإن جلست على حرير أو نامت على حرير فلا ينهى عنها بذلك. قال وتنظيف بغسل رأس وقلم يعني قلم الأظافر وإزالة وسخ لأن ذلك ليس من الزينة. هذا يجوز كما قلنا يحل تجميل الفراش والأثاث يحل النوم على الحرير يحل الجلوس على الحرير للمرأة يعني إذا قلنا بالجواز. أنا مسألة خلافية بيانت فيها التفصيل أنه لا يجوز حتى افتراش الحرير. وتنظيف يعني يجوز ويجوز تنظيف بغسل رأس وقلم أظفار وإزالة وسخ لأن ذلك من تمام التنظيف وليس زينة من تمام التنظيف وليس زينة. قال ويحل امتشاط وحمام إن لم يكن خروج فيه محرم. مسألة الحمام مسألة منهي عنها في هذا الباب وقد جاء النص بالنهي عن ذلك. قال المصنف ولو تركت الإحداث عصت. نعم خالفت أمر الله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو تركت الإحداث عصت أي لتركها الواجب. وانقضت العدة كما لو فارقت المسكن. وانقضت العدة كما لو فارقت المسكن أي فإنها تعصي وتنقضي به العدة ولو بلغتها الوفاة بعد المدة منقضية. لو بلغتها الوفاة بعد المدة كانت منقضية لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه العدة من يوم يموت أو يطلق. رواه البيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. وورد عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه قال تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها منذ يوم طلقت وتوفي عنها زوجها. هذه مسألة خلافية هل تعتد من يوم أن جاءها الخبر أم تعتد أم يكون العدة حساب أم يكون حساب العدة من الوقت الذي حدث فيه بالفعل الطلاق أو الموت. خلاف بين العلماء وإن كان الظاهر الراجح الصحيح هو القول بأن المسألة من يوم أن الحكم منوط من يوم أن وقع الطلاق أو وقعت الوفاة. قال المصنف رحمه الله تعالى ولها إحداد على غير زوج ثلاثة أيام. ولها إحداد على غير زوج ثلاثة أيام مثلا 14 هذه للزوج لعظيم حق الزوج على امرأته. لكن قال ولها إحداد على غير زوج ثلاثة أيام لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14. وهذا صريح من قول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14. وذكرنا قبل ذلك حديث أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها مات أبوها ولما جاءها الخبر في اليوم الثالث طلبت طيبا فتطيبت فقيل لها فقالت والله ما لي بالطيب من مأرب ما أريد الطيب ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن يوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. قال وتحرم الزيادة يعني تحرم الزيادة على 3 أيام. وهنا لابد أن نستدعي حديث سنن أبي داود وأن نقول بالمشاكلة والمساواة النساء شقائق الرجال في الأحكام. إذا قال النبي مخاطبا النساء لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج قلنا المسألة أيضا في 3 أيام موقوتة وموقتة للرجال فلا يزيد الحزن لهم عن ميت فوق 3 أيام. بهذا بفضله من ربنا ونعمة قد أتم الله علينا مع الصعوبة والوعورة لكن فضل الله واسع فضل الله واسع الحمد لله. فأقول هنا يكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس بفضل الله جل في علاه. فلو كان هناك يعني من أسئلة فأنا تحت الأمر وختم الله لنا الدروس وغدا إن شاء الله يعني يكون الأمر أن في الغد سنبدأ بالموطأ حتى ما نكون قد قصرنا معكم في الباب الذي يعني قد من الله علينا به وألزمنا به. نستغفر الله على كل خطيئة وذنب. نعم تفضلوا. بسم الله. الأخت سكينة رفع الله مقامها قالت طب نقلت لنا المتن حسبتها تسأل بزيت الجنة. الأخت عائشة تقول هل تعتد أين السؤال هل تعتد من يوم أن وقع أي أن نطق الزوج بالطلاق أم بصدور الحكم في المحكمة؟ لا من يوم أن وقع الطلاق ليس الأمر بصدور المحكمة المسألة دائرة على وقوع الطلاق إلا أن نقول أن الطلاق هذا لا يقع إلا بإقرار القاضي والصحيح أن الطلاق يقع بوقوعه فعليا إذا نطق بالتحريم فهو كذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يسكنها فسيح الجنات. نسأل الله أن يعظم لكم الأجر والمثوبة. لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بقدر فاصبري واحتسبي. نسأل الله لنا فعلا أن يحشرنا معها مع النبي في الفردوس الأعلى طمانك الله عليها إن شاء الله تكون من أهل الجنان بإذن الله. بوريك يا شيخ أمجد. الحمد لله والله أكبر عن أمر أمرت به أن نذكره. قالت شغلة بعض المواد كسائل الاستحمام والشامبو والكريمات البشرة والشعر لها رائحة نفاذة وتستمر وقت طويل هل يحرم استعمالها وقت الحداد؟ نعم يحرم استعمالها وقت الحداد إلا عند الطهر من الحيض. نعم وفي موضع فقط دون التعميم. باشمهندس نعيم يقول: هل اعتبر أحد من علماء الإسلام المعتبرين ماريا رضي الله عنها من زوجات النبي؟ نعم نعم، ورد الخلاف في هذا الباب، ورد الخلاف في هذا الباب، وهي كانت محظية للنبي صلى الله عليه وسلم، ورد الخلاف في ذلك، لم يرد دليل صريح أنه تزوجها أو لم يتزوجها، لكن هي كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم ولد، وكان الأمر قد اشتدت الغيرة على أزواج النبي حتى كانت قريبة من بيوتات أزواجه، حتى لما رأى شدة الغيرة نقلها إلى البقيع وكان يذهب إليها. وقيل في قول: لا لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، قالوا أنهم يعني شنوا غارة لو صح التعبير، اشتدوا على مسألة ذهاب النبي إلى ماريا، وكانوا يحب أن يذهب إليها، لا سيما أن عائشة أظهرت أنها كانت على قصة جمال. أما لبس السواد فلا يجوز عند الفقهاء، لأن لبس السواد زينة في نفسه، لبس السواد زينة في نفسه، لذلك العلماء قالوا بعدم جواز لبسه. تفضلي. نعم، حديث الأذان والإقامة حديثان الراجح أنهما ضعيفان، ولكن في مثل هذه الأمور قد يستحسن. وابن القيم قد صحح الأذان دون الإقامة، صحح الأذان في أذن المولود دون الإقامة. جزيت الجنة سكينة، اللهم أمين. لم ينطق بالطلاق، لا، يبقى إذن عند حكم المحكمة، يبقى يقف الأمر عند، لا يحقق إلا عند حكم المحكمة، ولكن إن نطق بها وما زالت الأوراق الرسمية فالعد من يوم أن نطق بها. الحمد لله، الله أكبر. كانت في حداد على غير زوج، وبعد ثلاث أيام فعلت كل شيء وقت الحداد إلا خلع الأسود، نظرا لعادات البلد، هل يصح ذلك؟ نعم يصح لها ذلك، يصح لها ذلك ما دامت قد تطيبت وفعلت كل شيء لكنها لم تلغي السواد. قد يجوز، لكن عندي ملاحظة واحدة، وهي إذا فهم الناس منها أنها ما زالت على حدادها بلبس السواد إذن لا يجوز. نريد نقول أنه لا بد للناس أن يعلموا أنها قد انقطعت عن حدادها في هذا التوقيت، توقيت هذا توقيت واجب. ما عبد الرحمن تقول لله ما قدر ما أعطى، جزاء الله خير. جهاد يسأل ويقول: إن قيل الجمهور أقام الأفعال في بيع ما أعطى مقام البيان، نعم صحيح، عن فعل القلب هو التراضي، وكذا في الإصرار على الصغائر أنها علامة على استهانة القلب فانقلبت كبيرة، والجمهور أيضا من رفض جعل الأفعال دليل على ما في القلب، ورفضوا في بعض القضايا أن يجعل الظاهر عامل الباطن. الله أكبر، بالله أكمل الكلام، الكلام مقطوع عندي، أو أكمل، آسف أم عبد الرحمن كتبت هذا جهاد، بالله أكمل هذا الكلام، أكمل هذا الكلام لأنه قطع عندي، وقف عند علامة على الباطن أن هذا كلام خطير، كلام من الأهمية بمكان، رجاء أكمل الكلام. بركت يا أم الأبرار، وبر الله بك، ونسأل الله أن يجعلك بارة دائما بكل من تحبين. جزاك الله خير أم العصيمين، كفى فضلك علينا أننا نذكر علامة العصر مجدد لهذه الأمة أمر دينها، كل يوم نذكره بسبب هذه الكنية الطيبة. حفظك ربي وقر عينك، إن يعني ب ب ب إن كنت يعني بزوج أو بذرية أو ب ب بأهل، ونسأل الله جل في علاه أن يستعملنا وإياكم جميعا لنصرة هذا الدين وللعمل له. جهاد لا أستسمح، أكمل كلامك. الحمد لله والله أكبر بركتي أن يجعلوا الظاهرة علامة على الباطن كقضية التكفير وأن الواتر وكذا. الرد في ذلك هو أننا نقول نوافقهم على ما يفعلون، وليس هذا تضاربا ولا تناقضا، لكن لا نوافقهم على تفصيل المسألة، لكن لا نوافقهم على تفصيل المسألة، نوافقهم على ما يفعلون. لما؟ لأن الحق أن الحاكم في ذلك هو القرائن المحتفة. لذلك ده الفارق بين العالم وبين غيره، القرائن تحكمه. أما مسألة التكفير فلأن الأصل في مسألة التكفير المنع منعا باتا، لأن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول إلا بيقين، ولا بد من دليل كشمس النهار، بل أوضح من شمس النهار، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وأما في مسألة المعطاء ومسألة الكبيرة، وإن كنا نخالفهم فيما يتبنون، لكنهم يعني يجعلون القرائن هي الحاكمة لهم، هي التي تجرهم إلى ذلك القرائن. ولذلك العالم حقا هذا عمله، هذه نظر، هذا نظر العالم. نعم، رأيت ذلك، وهذا من أدبك يا الحمد لله والله أكبر، هذا من أدبك وحسن خلقك. بركت أم عبد الرحمن. الأخت الفاضلة تقول: نعم، هي لها أن تقول ذلك على العموم، تعمم، وهذا هو الأولى والأنسب، أن تعمم بزيت من الجنة. طيب، هل انتهت الأسئلة؟ هل بهذا انتهت الأسئلة؟ أخونا فاضل أبو الحارث يقول: إذا مرض أحدكم فليسأل مرض تغطية 3 دراهم أو الحمام فليشتري بها عسلا فشيئا من ماء للسماء فيشرب ذلك فيجتمع له هنيا مريئا وشفاء مبارك. اللهم أمين. بوركت يوم أستاذ ليلى، نسأل الله أن يحسن إليك وإياك، رفع الله مقامكم. آمين آمين. نعم، ورب العزة، حب العلماء دين ندين الله به، ونعوذ بالله من أن نكون غير ذلك. ابن مسعود قال: كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم، ولا تكن الرابعة فتهلك، ولا تكن الرابعة فتهلك. ومعاذ بن جبل وهو أعلم الناس بالحلال والحرام فقال: وحب العلماء، أو علي بن أبي طالب قال: وحب العلماء دين ندين الله به. حفظكم ربي ويسر عليكم أمركم وشكر لكم، ونسأل الله لنا فعلها أن يجمعنا بكم مع النبي في الفردوس الأعلى. ومن لم يعرف للعلماء قدرهم لا قدر له، ولن يجعل الله له قدرا. ومن لم يعرف لأهل الفضل فضلهم فهو قد دلل على نقصان ما هو فيه، أنه ناقص. وهذه مسألة منصوص عليها عند علمائنا. جزاكم الله خيرا. إذن الدروس قد انتهت اليوم، وشكر الله لكم على إحسانكم وعلى صبركم وثباتكم على هذا الخير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.